إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البزار من رواية جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفي رواية: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وقد أخرج الحديث ابن حبان والطبراني في فضل عشر ذي الحجة، وصححه لغيره الألباني. وفي الحديث أن أيام العشر هي أفضل أيام الدنيا بلا استثناء، والله جلت قدرته فاضل بين الأزمان، فجعل ليلة القدر خير الليالي، وجعل يوم النحر أفضل الأيام عند الله جل وعلا. وقيل أفضل الأيام يوم عرفة، لأنه ما رؤي الشيطان أذل ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. والله جل وعلا يدنو عشية عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة. أخرج مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، والطبري في جامع البيان، والطبراني في فضل عشر ذي الحجة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والذي إليه المصير عند أهل العلم أن يوم النحر أفضل أيام العام، لأن الحديث الذي ورد فيه سالم من المعارضة. وقد فضل الله رب العالمين العشر الأول من شهر ذي الحجة على سائر أيام العام، وفضل الله تعالى بعض الأمكنة على بعض، فجعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فضلاً وأجراً، وجعل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا القدر من الحديث متفق عليه. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا عند مسلم في صحيحه. ففاضل الله تعالى بين الأماكن، وفاضل الله تعالى بين الأزمان، وفاضل الله تعالى بين الملائكة، فجبريل هو مقدم الملائكة، وهو الأمين صاحب الوحي إلى الأنبياء والمرسلين من لدن رب العالمين. وفاضل الله تعالى بين الأنبياء والمرسلين، فجعل أشرفهم محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير الرسل وأفضلهم، وهو الذي صلى بهم صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فهو صلى الله عليه وسلم إمامهم ومقدمهم، وهو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. وفاضل الله تعالى بين الناس، فجعل أكرمهم عنده أتقاهم، وميزهم بالتقوى والطاعة والإنابة لوجهه الكريم بعضهم على بعض. وفضل الله تعالى الكتب المنزلة من لدنه تعالى بعضها على بعض، فالقرآن العظيم هو أشرف ما أنزل الله تعالى من الكتب، والله جل وعلا أوحى القرآن العظيم إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لخير أمة أخرجت للناس ولهداية الناس كلهم. فقد فاضل الله تعالى بين الأمم، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زماناً وأولها وأعلاها مقاماً، فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة القدر أفضل ليالي السنة، لأن العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، أي أن العمل في ليلة القدر خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر، وهذا فضل عظيم وثواب كريم. أما ليلة الجمعة فهي أفضل ليالي الأسبوع، وأفضل أيام السنة يوم النحر ويوم عرفة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة. وأما الليالي فليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. والأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله والفجر وليال عشر هي عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وابن كثير وابن القيم وغير واحد من السلف والخلف، وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري في صحيحه. وهي أيام عظيمة عند الله، والأعمال فيها أحب إليه جل وعلا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. وهي أيام أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. وبهذا يزول الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي رمضان من أفضل الأيام باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة فضلت باعتبار أيامه لا باعتبار لياليه، ففيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية، وفيه القربة إلى الله تبارك وتعالى بأداء ركن من أركان الإسلام العظيم. وفيه الأيام التي هي خير الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم عرفة، لحديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. ويوم القر هو 11 ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنى، لأنهم قد فرغوا في الغالب من طواف الإضفاضة والنحر واستراحوا وقروا. وأما يوم عرفة فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي بإسناد صحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا لغير الحاج. أما الحاج فالسنة في حقه الإفطار ليتقوى على الدعاء والذكر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مفطرًا يوم عرفة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة، أي ليلة القدر أفضل ليالي السنة، وأن ليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع. وصواب ابن القيم رحمه الله أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وكذلك صححه شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال ابن القيم: بأصح إسناد يكون، لأنه أخرجه أبو داود، وأخرجه أيضاً البخاري معلقاً بإسناد صحيح. وقال رحمه الله: ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإنه يكون فيه الوقوف بعرفة والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة من الذنوب والآثام، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة. ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم في زيارته والطواف ببيته. فهذه الأيام العظيمة هي أفضل أيام العام، والمرء لا يدري إذا أكرمه الله تبارك وتعالى بشهودها هل تعود عليه أم تعود إلى العالم وقد غيب تحت طبقات الثرى. فالفرصة سانحة لمن حي، وعليه أن يهتبلها قبل أن تتسرب من بين بنانه وأصابعه، والله المستعان. نستقبل أيام العشر بتحقيق التوحيد، وهو حق الله تعالى على العباد. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. والرديف هو الذي يحمله الراكب خلفه على ظهر الدابة، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يركب الحمار ويردف خلفه. وحق الله على العباد الواجب على الخلق عبادة الله وحده لا شريك له، وحق العباد على الله كتبه الله على نفسه تفضلاً وإحساناً، ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً. فهذا الحق حق أحقه الله تعالى على نفسه، كما في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. وقال بعضهم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكافية: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، سبحان ذي السلطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في العمل الصالح. نستقبل أيام العشر بتحقيق المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، وذلك بتحقيق مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله، وهي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال جل ذكره: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. أخرجه البخاري في صحيحه. ومن مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فإنه لا ينطق عن الهوى، وإنما يتكلم بما أمره الله به. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع، فلا تعبد ربك تبارك وتعالى بشيء إلا إذا كان الله قد بيّنه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دلك عليه، أمرك به، أو دل أصحابه عليه ودعا إليه، فإنه حينئذ يكون عبادة على شروطها: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الحديث المتفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به، ومسلم في صحيحه. ومن مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله التحاكم إليه والرضا بحكمه، والمقصود التحاكم إلى شرعه ودينه، ولا يتم ذلك إلا بالتحاكم بما أنزل عليه من الكتاب وعلمه من السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت، ويسلموا تسليمًا. فتحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة على الأفراد والمجتمعات، الحكام والمحكومين، كل ذلك واجب فرض متحتم، لا محيد عنه لمؤمن منقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا لن ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأعظم من أن نتبعه، فهذا هو الدفاع الحق، أن نعلم شرعه الذي جاء به من عند ربه، وأن نحققه، وأن نعمل به، ونثبت عليه، وندعو إليه. حتى يأتينا اليقين بفضل الله رب العالمين. نستقبل العشرة برد المظالم إلى أربابها. إذا آتى الله تعالى مسلماً هذه الفرصة، فرصة إدراك العشر، فعليه أن يرد المظالم إلى أربابها، وأن يسترضي الخصوم، وأن يجتهد في أن يكون مخلصاً لله متبعاً لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد حرم الله الظلم وجعله من كبائر الذنوب، وتوعد الظالمين، فقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وهدد الله جل وعلا الظالمين فقال عز من قائل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وقال الله جل وعلا فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. متفق عليه. وشيء حرمه الله تعالى على نفسه أفيرضاه من غيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وأن الله يستجيب دعاء المظلوم، قال العلماء: ولو كان كافرا. وذلك لأن الله حكم عدل، يحب العدل ويبغض الظلم والجور. في الصحيحين عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل خاصمته أروى بنت أويس عند مروان بن الحكم في أرض ادعت أنه اغتصبها منها، فأرسل إليه فجاء، فتليت عريضة الدعوى بين يديه، فقال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروان: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب شبراً من أرض طوقه من سبع أراضين. قال: لا أسألك بينة بعدها إلا أن مس الظلم أليم ووقعه شديد. وسعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الثابتين الصالحين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فلوقع الظلم وعظم الافتراء عليه لم يطق، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فأعمى الله تبارك وتعالى بعض بصرها، فكانت تتلمس الجدر أي الجدران لا تدري طريقها، فوقعت في بئر في الأرض التي خاصمت سعيداً فيها، فكانت قبرها. لما دعا عليها استجيب له فيها. فلا تظلم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومهما عاديت من أحد عاديته بحق فالتزمت فيه أمر الله عز وجل كنت عليه بالحجة فالجا، وفي الأمر كله منصورا. فإذا ظلمت تورطت، فأمسك بك من رقبتك، اتقي سهام الليل أن يصيبك سهم منها فتخيب دنيا وآخرة. والله عز وجل يقتص حينئذ من الأبعد إذا ظلم، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم وجعله بين العباد محرما. حتى إن الله جل وعلا إقامة للحق وإحقاقا للعدل تنصب الموازين يوم القيامة، فتوزن أعمال المكلفين، ويحشر كل ما خلق الله رب العالمين يوم القيامة من الحشرات والبهائم حتى الذر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقاد من الذرة، والذرة النملة الصغيرة، يقاد أن يقتص من الذرة للذرة، من النملة للنملة، كما يقاد للجماء من القرناء أي من الشياه، يقاد للتي لا قرن لها من القرناء التي لها قرن فنطحتها في الدنيا إقامة لأمر الله حقا وعدلا. أخرج أحمد في المسند من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتص للخلق بعضهم من بعض، حتى للجماء من القرناء، وحتى للذرة من الذرة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فتحشر الوحوش كلها من أجل إقامة الحق وإحقاق العدل، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق في الأرض محرما. احذروا الظلم، وأعلاه ما تعلق بالدماء، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أعظم اجتماع شهده وأوسعه في يوم النحر، كما في الصحيحين من رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحضر أذهانهم واستجلب فهومهم حتى صارت شاخصة بين يديه وتحت ناظريه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وهم يقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول: أليس بيوم النحر؟ فيقولون: بلى. أليس بالشهر الذي جعل الله القدر؟ فيقولون: بلى. يقول: أليست هذه البلدة؟ يقولون: بلى. فلما قررهم وأعلمهم بحرمة اليوم في شهره في مكانه، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا تهاون في هذا أبدا. والدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من تقصيره في حقه، فالله تعالى لا يعبأ بهذا الديوان. وديوان لا يغفر الله تعالى منه شيئا، وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ما كان من ظلم العبد غيره، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يقيم فيه الأمر على وجهه إحقاقا للحق وإقامة للعدل، ولا بد من توفية الحقوق لأصحابها وسوقها لأربابها. لا ظلم اليوم، إن الذي ينخر في جميع بنايات الأمة في جميع أحوالها وفي جميع مددها إنما هو الظلم. والله تعالى يرسل القيم في هذه القلوب المؤمنة من غير أن يكون هنالك نظر لشيء سوى الحق والعدل، بالنظر المستقيم والمنهاج القويم. قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي. فشيء حرمه الله تعالى على نفسه يريد عبد أن يتمتع به في الحياة، كيف يكون ذلك؟ إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم طائفا بالبيت، كان يبدأ الشوط من عند الحجر الأسود الذي أنزله الله تعالى، وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا العباد، يبعثه الله تعالى شاهدا لمن استلمه، لمن قبله، لمن سجد عليه لله تعالى وحده. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، ثم يبدأ في الطواف حول البيت ويقول لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم عند مزاحمة الأقوياء على الحجر عند الركن، يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على الضعفة أن تطأهم الأقدام، يخشى على المساكين، يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على من يأتي بعده. ففضل القوة فيك ينبغي أن يكون مصروفاً لما يفيد لا لما يضرك، بادئ ذي بدء ويضر غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة قيم العدل والحق والجلال والجمال والكمال، لأنها تحققت فيه ظاهراً وباطناً، وكان بها على الأرض متحركاً صلى الله عليه وآله وسلم. نستقبل العشر بتحري الحلال، فالله تعالى أمرنا بالأكل من الطيبات ذاتاً وكسباً، فقال جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم. أن يكون طيباً في ذاته، طيباً في كسبه، لأنه يمكن أن يكون طيباً في ذاته وأن يكون حراماً في كسبه، فتعلق به الحرمة أيضاً. الأكل من الحلال معين على العمل الصالح ومن أسباب قبوله، فالله جل وعلا سوى بين المرسلين والمؤمنين في وجوب الأكل من الحلال واجتناب الحرام، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله تعالى المرسلين بالأكل من الطيبات، وفي هذا دليل على جواز الأمر بما المرء مأمور به، كما في قول ربنا جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. فيأمره الله تعالى بالتقوى وهو إمام المتقين وهو موصوف بها، ويأمر الله تعالى المرسلين بالأكل من الحلال وهم منه آكلون. ثم أتبع الله تبارك وتعالى الأمر بالأكل من الحلال من الطيبات بالأمر بالعمل الصالح، فدل هذا على أن الأكل من الحلال معين على العمل الصالح، وأن الإنسان إذا أكل من الطيبات أعانه الله تعالى بفضله على العمل الصالح، والعمل الصالح هو ما كان لله خالصا وعلى قدم النبي سائرا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأتبع الله تعالى ذلك الأمر الكبير بالتهديد والتحذير: إني بما تعملون عليم. وفي ضمنه تهديد شديد ووعيد أكيد لمن خالف فأكل مما فيه حرمة أو مما ليس بطيب في حقيقته. وأما ما لا يكون كذلك فإنه لا على المرء من تبعة فيه. فذكر الله تبارك وتعالى ذلك: وإذا كان قد صرف الأمر إلى المرسلين فمن دونهم أولى بانصراف الأمر إليهم. فإذا قال الله تعالى للمرسلين كلوا من الطيبات فإن من دونهم مأمور بذلك، وإذا جاء التحذير الشديد إني بما تعملون عليم في حق المرسلين فهو في حق من دونهم أولى وأجدر. فأمر الله المؤمنين كما أمر المرسلين بأكل الطيبات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فوجه الأمر إلى المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم وأمرهم بالشكر. وعلى من أراد الحج أن يخلص لله تعالى في قصده وعمله، وأن يحرص على النفقة الطيبة التي لا حرمة فيها ولا شبهة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وعلى تجار المسلمين أن يستقبلوا العشر بمجانبة الغش والتطفيف وأكل الحرام والاحتكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رهب من الغش ورغب في النصيحة في البيع وغيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء أي المطر يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. ومن كبائر الإثم وعظائم الذنوب تطفيف المكاييل والموازين، والتطفيف البخس والنقص، فهو مطفف والجمع مطففون. قال الله جل وعلا: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في رعاية الموازين: إذا وزنتم فأرجحوا. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى. رواه البخاري. ورهب النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتكار، والاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس. روى مسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطورة هذا الأمر. ولا تحسبن أكل الحرام يوصل إلى شيء، ولا تحسبن أن الأخذ بالشبهة يوصل إلى شيء. فالأخذ بالشبهة يوقع في الحرام أو يوشك أن يوقع فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أكبر أبواب أكل الحرام الاعتداء على المال العام. الدم والمال، إياك أن تعتدي على مال أخيك، فإن الله حرم السرقة، وحرم الغصب، وحرم الرشوة، وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وحرم أكل أموال اليتامى والمساكين. واليوم عندما تنظر في المال العام، مالي ومالك، مال كل من يقطن هذا الوطن، مال المسلمين أجمعين، المال العام تتعلق به ذمم المسلمين أجمعين. عندما تنظر تجد الناس في جملتهم لا يرقبون في المال العام، وهو مال تعلقت به ذمم جميع المسلمين في جميع أحوالهم وأحيانهم. إذا نظرت وجدت أن الناس لا يرقبون في هذا المال العام إلا ولا ذمة، ولا يراعونه بحال أبدا، وليس يستقر في عقل واحد ولا في وجدانه أن هذا المال ماله، وأن هذا المال تتعلق به ذمة المسلمين في المجتمع كله، وأن الإثم فيه أكبر من الإثم الواقع عليه عندما يقع على مال خاص، لأن المال العام تعلقت به ذمم المسلمين أجمعين، والحق فيه لهم جميعا. فعلينا أن نتقي الله تعالى في أمتنا وفي أرضنا، أرض الإسلام التي أقامنا الله تعالى عليها، ندافع عنها إلى آخر قطرة من دمائنا، إلى آخر ما في أرواحنا وما في عروقنا من دماء. الغلول له عقوبة في حال الحياة الدنيا، وفي البرزخ من بعد الوفاة إلى قيام الساعة، ثم في القيامة، ثم بعد ذلك في النار، وبئس القرار. والغلول في الأصل هو الخيانة، وأصله أن يأخذ الإنسان شيئاً من الغنيمة قبل المقاسم، وهو في زماننا كما يقول علماؤنا المال العام. فالمال العام ما أخذ منه فهو غلول. والذي يتنزل على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلول هو بعينه ما يتنزل على المال العام، لأن المال العام كالغنيمة قبل القسمة تتعلق به ذمم جميع المسلمين، فلكل المسلمين فيه حق. والاعتداء على الغنيمة قبل القسمة كالاعتداء على المال العام بغير حق، هو اعتداء على ما يخص جميع المسلمين. فالتورط في المال العام بأخذ ما لا يحل أو إتلاف ما لا يصح أن يتلف كالأخذ من الغنيمة قبل المقاسم هو أكبر من الاعتداء على المال الخاص، لأن المال الخاص إنما تتعلق به ذمة فرد بعينه أو بعض أفراد. وأما المال العام وما يتعلق به كالغنيمة قبل المقاسم أمر تتعلق به ذمم جميع المسلمين. فعقوبة الغلول كما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأما عقوبته في القبر ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي غل شملة يوم خيبر فقال: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم قبل المقاسم تشتعل عليه في قبره نارا. والشملة تلفيعة أو هي كساء يمكن أن يحيط به المرء بدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه مر مع الصحابة رضي الله عنهم على قبور فقال الصحابة: فلان شهيد، ثم قالوا: فلان شهيد، ثم قالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبر الثالث: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباء. فهذا أمر كبير على المرء أن يتحرز منه وأن يتقي الله تبارك وتعالى حتى لا يتورط في شيء منه لا قليل ولا كثير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أيام عظيمة توجها الله رب العالمين بيومين فاضلين، فأما الأول من هذين اليومين فهو يوم عرفة، وصيامه يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي عشية عرفة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويباهي بالحجيج في عرفات الملائكة، ويغفر الله تعالى لعموم المسلمين إلا لمن كان مشركا، فمن أقبل على الله في ذلك الوقت الشريف أقبل الله عليه، ومن نادى الله تعالى في ذلك الوقت الشريف لباه إذ يلبي من دعاه، والله تعالى لا يرد قاصدا ولا يحرم طالبا منيبا مخبتا. وأما اليوم الثاني فهو يوم النحر، وهو أعظم أيام السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلم الشحيح بدينه الحريص على آخرته لا يفوت أمثال هذه المواسم، فإنه لا يدري إن عاشها أتعود إليه أم تعود على العالم وقد خلى العالم منه وغيب تحت طبقات الثرى. على المرء أن يجتهد في إصلاح قلبه أولا، عليه أن ينقيه من الشرك ومن الشك ومن الشبهة ومن الزيغ ومن الهوى ومن البدعة ومن الحقد ومن الحسد ومن مذموم العادات ومرذول الصفات. ينبغي على الإنسان أن يحرص على طهارة القلب، فإنه إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الإنسان أن يضبط حركة الحياة، وأن يجتهد في أن يأكل من حلال، وأن يكف العين عن المحرمات، والأذن عن الاستماع لما يغضب الرب جل وعلا. وعليه أن يطهر يده من الرشوة، عليه أن يطهر يده من الغصب ومن السرقة، وأن تمتد اليد إلى محرم أو أن تتجاوز حدود ما حرم الله وحدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. على الإنسان أن يجتهد في التوبة إلى الله في هذه الأيام الشريفة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل الصالح في جميع أيام السنة بلا استثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفي لفظ: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي، وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك من ذلك الحين، أي من حين عقد نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. لم ينوي أن يضحي ودخلت العشر فأخذ من شعره أو أخذ من أظفاره ثم جاءت النية بالأضحية، فلا حرج عليه فيما مضى وليمسك منذ نوى. والحكمة في هذا النهي أن المضحية لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق هذا الحكم به. وشروط الأضحية 6 سوى الإخلاص، فالإخلاص شرط في العبادات والأعمال والأقوال والنيات جميعها. الشرط الأول من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والشرط الثاني من شروط الأضحية أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غير الضأن. وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي الثنية فما فوقها، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما تم 6 أشهر، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة. فلا تصح الأضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والغنم، ولا بما دون الجذع من الضأن. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المذيب للمخ، أي مخ العظام، وما فوق ذلك من العيوب من باب أولى. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت العادة به وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل عن موكله بإذنه. الشرط الخامس من شروط الأضحية أن لا يتعلق بها حق لغيره، فلا تصح التضحية بالمرهون. والشرط السادس أن تقع في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فمن ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت المحدود شرعاً ليلاً أو نهاراً، والذبح نهاراً أولى، ويوم العيد بعد الخطبة أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. والأفضل من الأضاحي من حيث الجنس الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. والأفضل من الأضاحي من حيث الصفة الأسمن والأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. وتجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته، فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم من الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت. الرجل بالواحدة من الغنم، الضأن أو المعز عنه أو عن أهل بيته يجزئ عن كل من نواه من أهل بيته من حق وميت. وإن ضحى عن نفسه وعن أهله من غير نية دخل في أهله كل من يصدق عليه الوصف أنه من أهله شرعاً وعرفاً ولغةً. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك، ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين، فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة. فالعبادات توقيفية ولا يتعدى الوارد لا كمًا ولا كيفًا. فمن أراد أن يضحي فليتوكل على ربه تبارك وتعالى، وليجتهد في رعاية أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعية ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. فأعجب الأشياء أن تعرفه تعالى ثم لا تحب. أخلصوا عباد الله قلوبكم لله جل وعلا، واعلموا أن الموت يأتي بغتة، وإن لم يأتي بغتة وجاءت مقدماته من المرض وسلب العافية فهو آت آت. صيرورة الكائن الحي إلى الممات حتمية، الكل صائر إلى الموت ساع إليه، كل ثانية تقرب إلى الموت ثانية، وكل ساعة تقرب من القبر ساعة حتى تكون فيه حتما لا محالة. فاتق الله ستموت. فماذا أعددت لهذا اليوم، يوم اللقاء؟ وماذا أعددت لما بعد؟ ماذا أعددت للقبر وفيه فتنة عظيمة هي أعظم ما يكون من الفتن قط؟ والقبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيراً فما بعده أيسر منه، وإن كان عسيراً فما بعده أعسر منه. اتق الله ربك، أخلع عن الظلم، عن ظلم نفسك، من ظلم ظلم نفسه، وأما مظلومه فسيستوفي حقه. التفت لهذا جيداً، مهما ظلمت فأنت لنفسك ظالم، لا تظلم أحداً، المظلوم سيستوفي منك حقه لا بالدرهم والدينار، فهذا يوم القيامة ليس له مقدار، وإنما سيستوفي منك من حسناتك، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاته فطرح عليك، ثم طرح الأبعد في النار، فاتق الله، لا تظلم إلا نفسك. أتحسب أنك مهما تورطت في ظلم أحد تكون محسناً أو إلى الله بذلك متقربا أو عند الله محبوبا؟ كل ظالم يظلم نفسه أولا، ومهما ظلم غيره فسيستوفي منه حقه. تلفظ بالكلمة لا تبالي بها، ولا تظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. أخطر من هذا، لأن هذا من نتائجه، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. تبهث أخاك، تغتابه، تنم عليه، ترميه بما ليس فيه، ألا تعلم أنك إن وصفته بما فيه مما يكرهه تكون له مغتابا؟ والمغتاب واقع في أعراض المسلمين. وقد جعل الله تبارك وتعالى الربا 72 بابا، أدناها أي أقلها، مثل أن ينكح الرجل أمه. فأقل درجة في الربا أكبر درجة في الزنا، زنا المحارم وزنا بالأم خاصة. الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. ولم يكمل شيئا؟ لا، وإن أربى الربا استطالتك في عرض أخيك. اتق الله، أمسك لسانك، أمسك لسانك، ما لك وللناس؟ إن ذكرته بما فيه مما يكره كنت له مغتابا. والغيبة حق من حقوق العباد، يعني مهما أخذت في الدنيا بالاستغفار له والدعاء له فإن هذا لا يمرر المسألة كما تشتهي، لا، هذا من حقوق العباد، وحقوق العباد لا بد من توفيتها. فاتق الله ربك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، احرص على ما ينفعك. لماذا تضيع وقتك؟ ما لكم ولهذه المسامرات؟ ما لكم ولهذه القعدات؟ باطلة، هي حرام عليكم. ستسألون عن أوقاتكم وأعماركم يوم القيامة. اتقوا الله، خاصة إذا كان الواحد منا قد صارت ربله في قبره. تضيع أواخر عمرك. إن العاقل مهما أسرف على نفسه في شبابه إذا علت سنه وأرسل الله إليه رسله من شيب شعره وانحناء ظهره وكلال بصره وضعف قوته وتمكن الأمراض منه، كلها رسل للموت لديك. العاقل إذا ما رأى هذه الرسل أقلع عن ذنوبه واجتهد في فعل الصالحات والإقبال على رب الأرض والسماوات. أما هذا الهذر، هذا التضييع والذبح للأوقات على مذابح الفراغ قرباناً للشياطين، ستسألون عنه. اتقوا الله، لا ترموا المسلمين بما ليس فيهم، ستحاسبون. وشيء آخر، من أدراك أنه لا يدعو عليك؟ قد ظلمت، مكنت يده من رقبته، سهام الليل يدعو عليك وهو مظلوم. يقول الله جل وعلا لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم، اتق الباغي. لماذا تبغي؟ لماذا تبغي على أخيك؟ في عرضه، في ماله، في بشره، في دمه، في أبنائه، في أهله. لماذا؟ ألم تعلم أن البغي ذنب لا بد من تعجيل العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة؟ ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا. توبوا، ارجعوا، ألا ترون الأموات كانوا ملء السمع والبصر ثم راحوا، ستروحون. اتقوا الله ربكم، ماذا تنتظرون؟ أسأل الله أن يتوب علي وعليكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن التزم بسنته وتبع هداه إلى يوم الدين.